أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف للطليع والرد كان الكلام فيما سبق في تحديد موضوع المحارب وبعد الفراغ عن ذلك تعرض الشهيد الأول إلى إخراج عنوانين من موضوع المحارب فيوجد عندنا عنوانان لا ينطبق عليهما عنوان المحارب العنوان الأول عنوان الطليع والمراد من الطليع ما هو مجموع أحد أمرين يعني يستعمل في مجموع أمرين الأمر الأول من يرقب الطريق إلى المحارب فالمحارب هو الذي يشهر السيف لإخافة الناس فالذي يراقب له الطريق يسمى طليع ومن الواضح جدا أنه بناء على هذا المعنى فهو ليس بمحارب لأن المحارب هو من شهر السيف لإخافة الناس وليس هو من راقب الطريق لمن شهر السيف لإخافة الناس فحينئذ لا ينطبق عليه عنوان ماذا عنوان المحارب نعم هو عمل محرم شرعا يترتب عليه التعزير بلا إشكال إذن لا ينطبق عليه عنوان المحارب نعم إذا شهر السيف أيضا هو لإخافة الناس لا مانع من اجتماع عنوانه لكنه سيكون محاربا لا من عنوان الطليع بل من عنوان أنه شنو أنه شهر السيف لإخافة الناس يعني إذن هذا الطليع هو فقط وفقط حيثية التي نبحث عنها حيثية من يرقب الطريق للمحارب فمجرد أنه يرقب الطريق عنوان مراقبة الطريق هذا العنوان ليس من العناوين الموجبة لانطباق عنوان المحارب نعم هذا الذي يرقب الطريق أيضا هو لو شهر السيف فيكون بلحاظ أنه شهر السيف لإخافة الناس محارب لا أنه طليع ولا مانع من اجتماع عنوانين هذه عناوين ليست عنوان متضادة لا مانع من أنه يرقب هو الطريق لغيره وهو أيضا يشهر السلاح لإخافة الناس فلا ينبغي الخلط كما وقع في بعض الكلمات ويشكلون يقولون بأنه هذا لعله يشهر السيف خب نقول من حيثية أنه يرقب الطريق لإخافة الناس هل هو محارب أو ليس بمحارب يقول الشهيد الأول تبعا للأعلام يعني هي معروفة المسألة أنه ليس بمحارب خلافا لمن خلافا لأبي حنيفة هذه عناوين لذكرهم كل خلاف لأبي حنيفة هذا العنوان الأول هذا الأمر الأول الذي يقال عنه طليع كذلك أيضا يطلق الطليع على من يرقب الطريق من يراقب من يراقب عدو المحارب الشخص الذي ماذا يترقب أو يخاف أو يحذر منه المحارب كالسلطات الحكومية أو مسائل الأشخاص الآخرين فإن المحارب الذي هو ماذا الذي هو قد يكون في قطاع الطرق يأتي شخص ويراقب ماذا ويراقب له مو الطريق يراقب له شخص معين فقط شخص عدوه أو شخص يحذر منه فحينئذ المراد من الطليع ليس هو من يرقب الطريق للمحارب لا ليس المدار على الطريق لا المدار على أنه من يراقب من يحذر منه المحارب من يخاف منه المحارب فإنه في هذه الحالة أيضا من حيثية أنه يرقب عدو المحارب ليس هو ماذا ليس هو محارب لأنه ما شهر السيف لإخافة الناس نعم لو شهر السيف يأتي البحث لإخافة الناس لا قلنا بأنه الآية لا يمكن العمل بإطلاقها وعمومها بها العنوان الواسع بل إذا كان بلي لكنه لا يكون لأنه ليس كما ذكرنا أنه ليس المراد من الآية بعنوانها الواسع خصوصا عند المتقدمين يعني خصوصا عند الشهيد ودلين، لأنه عنوان هم يصرحون يعني عنوان الإفساد في الأرض عنوان واسع، يشمل الزاني، عنوان مفسد في الأرض، يشمل ماذا؟ يشمل من فعل المعاصي، فإنه قد يؤدي في بعض درجاته إلى اختلال النظم. فهل يقال أنه لا، هم يأخذون حيثية ماذا؟ إشهار السلاح لإخافة الناس وكذا. هذا
بس قد يقال الإفساد في الأرض بمعنى في الأرض، هذا إرجاع معنى الأرض يعني تخريب الأرض،
نعم أقول هاي بناء على بعض
يعني
نعم بناء على بعض المباني، بعض التفسيرات التي هي تفسيرات لمن إلى الآية، في خلاف في الآية أنه هل الموضوع هو المفسد في الأرض أو عنوان آخر هو الذي ماذا يحارب الله زائد المفسد كما في بحث الآية، لكنه قلنا أنه لا يعملون بإطلاقات الآية، أكثرهم يرجعون إلى مسألة النصوص، تقييد النصوص والموضوع، تحديد الموضوع يرجع فيه إلى النص، يعني خصوصا على مباني دلين، مباني الشهيد الثاني، حتى على مباني المتأخرين يقولون بأنه إذا رجعنا إلى ماذا إلى، ليس المراد مطلق من حارب الله ورسوله وأفسده وأفسد في الأرض، بل لا بد من الرجوع إلى النصوص، خصوصا أن هناك روايات فسرت الآية. إذا راجعنا للروايات المفسرة للآية قد تحدد الموضوع، يعني نعم احنا شرنا هذا مطلب سابقا أنه لو راجعنا الروايات فقط فإنهم بينهم مثبتين، لكن الروايات المحددة لمعنى الآية في مقام التفسير والتحديد فينعقد لها مفهوم لأنها في مقام التحديد، وحينئذ لا يمكن العمل بإطلاق ماذا؟ بإطلاق الآية. المهم هذا هو ماذا؟ هذا هو المراد من الطليع. ولهذا قال لا الطليع للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به، أو يرقب له من يخاف عليه من فيحذره منه. إذن هذان العنوانان بما هما عنوانان لا ينطبق عليهما عنوان المحارب، ومن هالحيثية التي ذكرها الشهيد، لو حيثية شهر السيف لإخافة الناس من تلك الحيثية يكون محارب. قال والرد، ما معنى الرد؟ الرد في اللغة يعني العون، واضح؟ مش الآية القرآنية رد أن يصدقني بلي، يعني عونا، الرد يعني العون. خب نعم نعم، والناصر، العون والناصر. والمراد منه في المقام في الاصطلاح هو ليس هو معنى اصطلاحي خاص، هو المعاون للمحارب، ليس في حيثية المحاربة كما لو كان يحسب له أمواله، ينظف له ثيابه، ماذا فيسقي، ماذا يسقيه الماء، يعطيه الطعام، فهذا الذي يكون عونا وردئا وماذا ومؤازرا ومناصرا إلى المحارب بحيث يقوم بشؤونه التي لا مدخلية لها في عملية المحاربة كإشهار السيف وما شاكل ذلك، فإنه من ينظف أواني أو ثياب أو يحسب الأموال التي يسرقها ويأخذها من؟ ويأخذها المحارب، لا ينطبق عليه عنوان. إذن هو لم يشهر السيف لإخافة ماذا؟ لإخافة الناس، إنما أعان من يشهر السيف لإخافة الناس. نعم لو نرجع إلى الحكاية اللي قلناها اليوم من الصبح الحين، لو اجتمع ما مانع من اجتماع العنوانين، واضح؟ أو اجتماع العنوانان. ولهذا قال والرد بكسر الراء فسكون الدال فالهمزة، وهو المعين له فيما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلق المحاربة، وإلا لو باشر صار محارب، مو بس رد صار محارب، وحينئذ من حيثية أنه محارب حينئذ تطبق عليه الأحكام. يقول من غير أن يباشر متعلق المحاربة فيما فيه أذى الناس، وإلا كان محاربا. قال ولا، هي مسألة سهلة الآن، هل يشترط في انطباق عنوان المحاربة أن ما ذكرناه في بحث السرقة؟ ذكرنا في بحث السرقة أنه يشترط في انطباق عنوان السارق الذي يترتب عليه الحد شروط، منها أخذ النصاب. كم مقدار النصاب؟ ربع دينار. كم الدينار؟ كم الدينار؟ كم تساوي الدينار؟ الدينار الشرعي كم؟
2.52.
إيه. هذا الدرهم، درهم لو هاي درهم لو دينار. الدرهم يساوي 3.48 غرام. بلي الدرهم، الدينار يساوي 3.48 غرام من ماذا؟ من الذهب. بعضهم يقول تقريبا 3.5 اختصر له 3.5 يعني 3.48 بالضبط 3.48 غرام. خب انا لعله ذكرت في بعض الجلسات 2.52 هاي الدرهم الدرهم. وهم في الدرهم في خلاف يعني في مقدار هم هل 2.52 او 2.2
ولا دراهم؟
لا الدرهم 2. هذا الدينار 3.48 واضح 3.48 غرام. نعم وهذا نعم. خب بعضهم يقول 3.5 بس بالضبط 3.4 نعم 3.48 من الذهب. لا 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 ذاك الفضة من ذاك الدرهم من الفضة واضح. خب الفضة بعضهم يقول 2.5 بالدقة بعضهم يقول 2.4 هم 4 كم ظاهر 6.8 أيضا فالتقريبيات 10 دراهم هاي بلاحظ شنو لا بالفقه بلي بس بلاحظ شنو بلاحظ القيمة مو بلاحظ الوزن هذا هاي مقاييس وزنية. خب المهم فهذا هاي مسألة النصاب. خب أيضا اشترطنا في باب في باب السرقة لكي ينطبق ماذا السرقة عنوان هتك الحرز. هل هنا في عنوان المحاربة يشترط عنوان هتك الحرز؟ لا يشترط عنوان هتك الحرز. إذن الشروط التي تقدمت في بحث السرقة لا ينبغي الخلط بينها وبين عنوان المحارب. من شهر السيف لإخافة الناس وأخذ المال وأخذ المال هو مو سارق عشان نطبق عليه عنا شروط السرقة أنه يأخذ الحرز يأخذ يهتك الحرز ويأخذ النصاب وما شاكل ذلك. أمتى ما شهر السيف لإخافة الناس أخذ مال أو لم يأخذ المال، المال المأخوذ مهتوك الحرز أو غير مهتوك الحرز، نصاب أو غير نصاب، ينطبق عليه عنوان ماذا؟ عنوان المحارب. إنما الكلام أنه سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك أنه المحارب قد يأخذ المال، تقسيمات، المحارب قد يقتل، قد يجرح، قد ماذا؟ قد يأخذ المال. خب هذا المحارب الذي يأخذ المال ونطبق عليه الحدود التي ستأتي، هل يشترط في أخذه للمال انطباق عنوان السرقة أو لا؟ إذن التفت للسؤال، عندنا حيثيتان، حيثية أنه محارب لا يشترط أن يأخذ نصابا ولا أن يهتك حرزا، من حيث أنه محارب لا يشترط ذلك كما هو واضح، لكن من حيث أنه محارب وآخذ للمال الذي سيترتب عليه بعض الحدود، هل يشترط في ذلك أن يهتك الحرز وأن ماذا وأن يأخذ نصابا؟ فلو لم يهتك الحرز أو لم يأخذ النصاب هل ينطبق عليه المحارب الذي أخذ المال أو سرق المال أو ما شكل ذلك أو لا؟ واضح سؤاله؟
محارب في خاصية أخرى أنه على تم يسرق أو مو يسرق على تم يغصب
يأخذه غير سر يعني هذا الآن سؤال. هني السؤال أقول أنه سيأتينا إن شاء الله المحارب أقسام كثيرة، محارب يأخذ المال، هي محارب الذي يأخذ المال اللي هو يسرق، هل يشترط فيه ماذا النصاب وهتك الحرز أو لا؟ هذا السؤال إذا جينا هناك تأمل فيه. لا ليس اجتمعان ما في مشكلة، قد يكون شخص زاني وسارق
لا في
وجه الناس إخافة الناس أقول ماكو ماكو مانع
لا
تعرف
أن يكون
السبب
يعني
لا قد يخاف يخاف الناس فعندما عندما عندما يخيفهم يأخذ المال سرا ما في يعني تهافت بينه. سيأتي إن شاء الله بعدين بس أنا هاي اسمحين من الحين أثرته عشان بعدين نقول هل في تنافي أو ما في تنافي في العبارات. هذا الشيء. والشيء الثاني اللي شرحناه في بحث السرقة قلنا أنها الشروط شروط لتحقق الموضوع أو شروط للحكم، يعني السارق موضوع السارق لا يتحقق بدون هتك الحرز أو يتحقق، أخذ النصاب يتحقق، فهل أخذ النصاب له مدخلية في تحقق موضوع عنوان السارق؟ هل هتك الحرز له مدخلية في تحقيق موضوع عنوان السارق أو أنه شرط زائد على تحقيق الموضوع؟ واضح؟ هذا ذكرناه في بحث السرقة والآن تأمل فيه يأتينا إن شاء الله في بعض الجلسات. واضح؟ خب هني بس فقط نبي نقول بأنه المحاربة لا تتوقف على ذلك، أما أن السرقة التي في المحاربة أخذ المال الذي في المحاربة يتوقف عليه أو لا نحن لا نتكلم عن هذا المطلب سيأتي إن شاء الله. قال ولا يشترط في تحقق المحاربة أخذ النصاب ولا الحرز ولا الحرز يعني ولا الهتك من الحرز والحرز يعني ولا هتك الحرز، لا يشترط هتك الحرز في ماذا؟ في انطباق عنوان المحاربة. ولهذا قال ولا يشترط في تحقق المحاربة، واضح؟ في تحقق المحاربة. خب، ولا أخذ شيء أصلا، حتى أخذ المال ما يشترط، كله لماذا؟ لعل العموم. يا عموم، العموم الذي مر علينا في الآية وفي صحيحة محمد بن مسلم الذي تقدم، إنما جزاء الذين الآية أو من شهر السيف خافة الناس كذا، لا، ما في أصلا ولا دليل يدل على أنه شرطية أخذ النصاب أو ما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في تحديد موضوع المحاربة. الكلام الآن فعلا في تنقيح كيف يتحقق موضوع المحاربة، كيف نحرز أن هذا محاربون. نقول في مقام الجواب بأن المحاربة من الموضوعات الخارجية، صحيح؟ المحاربة موضوع خارجي، والموضوع الخارجي له مثبتات. المثبت الأول لأي موضوع خارج هو البينة، البينة صالحة لإثبات أي موضوع خارج إلا ما استثني بالأدلة كالزنا وما شاكل ذلك الذي يحتاج إلى 4 شهود. فإذا لعموم أدلة البينة، خب حينئذ نستطيع أن نتمسك بها لإثبات مطلق الموضوعات، ومنها المحاربة. خب هذا واضح. أما مسألة خبر الثقة، خب المعروف بين، قلنا كما ذكرنا سابقا، المعروف بين المتقدمين بل هو المشهور عند الطائفة أن خبر الثقة ليس حجة في الموضوعات الخارجية. المشهور بين علماء الطائفة أن خبر الثقة ليس حجة في الموضوعات الخارجية، إنما الحجية هي للبينة، وإنما خبر الثقة حجة في مسألة ماذا؟ في الأحكام. وقد تعرضنا إلى هذا المطلب مفصلا أيضا في بحث الفقه الاستدلالي، ويتعرض له الإعلام في وين عادة يتعرضون له الإعلام هذه المسألة، في وين يتعرضون له؟ في مسألة النجاسات، مثبتات النجاسة. السيد الشهيد الصلاة تعرض إليه بالتفصيل في شرح العروة الوثقى الجزء الظهر الثاني في مثبتات النجاسة، بحث مفصل جدا في خبر الثقة وفي مسألة ماذا؟ وفي مسألة البينة، في إثبات ماذا؟ في إثبات الموضوعات. والمعروف بينهم هو عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، خلافا لمن؟ خلافا للسيد الخوي قدس سره، فإن السيد الخوي يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات. أما السيد السيستاني، في سيستاني يعني كثير في فتاواه وكذا معروف، لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، بل لا بين فتوى يرى حجي، يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات. هو السيد من؟ السيد اللي سيستاني؟ لا، سيستاني شوف دخلت هنا، سيستاني عنده فتوين في بحث التقليد، يذكر عندما يأتي إلى العدالة يقول العدالة لا تثبت بخبر الثقة، تثبت بوين؟ ببينة. عندما جاء للإجتهاد قال الإجتهاد يثبت بخبر الثقة، مع أن الإجتهاد من الموضوعات وماذا؟ والعدالة من الموضوعات. فكيف تقول يا سيدنا أنه العدالة التي هي من الموضوعات تثبت، لا تثبت بخبر الثقة، أما عندما تأتيت إلى الاجتهاد قلت أنها تثبت بخبر الثقة؟ وإذا جئت في بحث الطهارة والنجاس، النجاس أيضا هو لا يثبت بخبر الثقة، فما هو الجمع؟ فكيف نجمع بين هاي الشيخ طرنا طلعنا برا المطلب؟ فلا يبعد ذكره في وين؟ في اجتهاد، ما ذكره في وين؟ في العدالة. ليش؟ ما هو الفرق؟ أنت إما تقبل أو ما تقبل. بعد ما في رواية نقول ها، نقول لا، نقول البحث بين الأعلام في خبر الثقة حجة في الموضوعات، الموضوعات الحسية لا الموضوعات الحدسية أو القريبة من الحدس. يعني ما هو محل للبحث بين الأعلام أن خبر الثقة حجة في الموضوعات؟ يا موضوعات، الموضوعات الحسية أو القريبة من الحس، مو الموضوعات التي تتوقف على أعمال الاجتهاد أو أعمال الحدس وأعمال ماذا؟ وأعمال المقدمات النظرية. والاجتهاد من شنو؟ إثبات اجتهاد فلان أو عدم فلان، مقدمة حسية هي، كل واحد يعرفها، لا، من المقدمات من الأمور الحدسية. فحيث أنها من الأمور الحدسية، السيد السيستاني لا يمانع من حجية خبر الثقة في القضايا الحدسية، من باب قول الخبير، من باب أن قول الخبير حجة أو محجة، قول الخبير حجة. أما في القضايا الحسية كمسألة ماذا؟ كمسألة سقوط المطار، مسألة الهلال، أو قريبة من الحس كالشجاعة، كالعدالة، ملكات النفسية، هاي الملكات النفسية ليست حسية. أنت ما تشوف شجاعة في الخارج، تشوف شجاعة سيدنا، ما في شجاعة تشوفها في الخارج، ولا عدالة، تشوف أنت آثار العدالة، آثار الشجاعة. فهذه أمور قريبة من الحس، وهذه الأمور قريبة من الحس، هذا محل النزاع بين الأعلام. إذن محل النزاع بينهم في الحجية، أعلام الحجية في وين؟ في الأخبار الحس الحسية، أو في الموضوعات سفضة الحسية أو القريبة من الحس. ولهذا العدالة قال لا تثبت بخبر الثقة، بخلاف الإج الاجتهاد. ولهذا التقويم لو صار نزاع في مسألة البيع، والتقويم تقويم 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 البضاعة، هي مسألة شنو، حسية؟ لو حدسية حدسية ماكو مشكلة الرجوع لخبر الثقة فيها. المهم، إذن خبر الثقة ليس بحجة في الموضوعات، إنما الكلام في مسألة الإقرار. الإقرار ذكرنا سابقا أنه في الإقرار في الأبحاث في الزنا وفي شرب الخمر وفيما كذا، قلنا يشترط التعدد في الإقرار. لما أتينا إلى هذا البحث قال الشهيد الأول بأنه يكتفى بالإقرار ولو مرة، يكتفى بالإقرار ولو أما أنه في الزنا قال كم إقرار يحتاج؟ 4. في اللواط 4 إقرارات، في شرب المسكر كم إقرار؟ إقرارين. لما جل المحاربة قال كم إقرار؟ قال ولو مرة. فما هو يعني الوجه في التفريق بين مسألة المحاربة حيث اكتفيتم بالإقرار مرة، وبين باقي الموارد التي تقدمت علينا قلتم بتعدد الإقرار إقرارين أو 4؟ نحن ذكرنا في هذا المطلب، كل شيء ذكرناه لا نعيده، ذكرناها في هذا المطلب يعني تكرار هاي المسألة، إثبات تكرار. قلنا بأنه مقتضى القاعدة في هذا البحث، في أي بحث، أنه لا دليل على تعدد الإقرارات، ولا نرفع اليد عن القاعدة الأولى إلا بدليل، لأنه عموم إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. هو نافذ أم منافذ هذا العموم؟ العموم نافذ، العموم سيال، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. ومقتضى هذا الدليل أنه لو أقر ولو مرة واحدة فإن عليه نافذ وجائز. خب، رفع اليد عن هذه القاعدة يحتاج إلى دليل. ورد الدليل في باب الزنا، حيث عندنا أدلة التنزيل تسمى، أنه نزلت الإقرار منزلة الشهادة، فقالت بأنه إذا كنا نحتاج إلى 4 شهود فنحتاج إلى 4 إقرارات تنزيلا للإقرار منزلة الشهادة. واضح؟ اللي وط لا يوجد، لكن قلنا بحثنا سابقا وقلنا في بعض الروايات لعله نستشف نشم التنزيل، بس يحتاج إلى شم من الحاسة السادسة. إذا عندك الحاسة السادسة الحمد لله ما عندك بعد، اسأل الله أن يعطيك إياها. واضح؟ خب، هذا تقدم. أما في المسكر أشكلنا، قلنا ما في دليل في شرب المسكر، لا يوجد عندنا دليل على ماذا، على أنه ماذا، على أنه نشترط التعدد. وكيف كان مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بمرة، ولا دليل عندنا على التعدد. هنا أيضا نقول مقتضى القاعدة أنه لا يوجد دليل عندنا على تعدد، فينفذ الإقرار ولو مرة واحدة. نعم، هناك دعوة تقول، أشرنا إليها أيضا سابقا، بأنه هناك دعوة تقول بأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. هذه القاعدة مخصصة في باب الحدود، في كل باب الحدود، أنه نشترط كم إقرار في باب الحدود؟ نشترط إقرارين، مع أنه موضوع، لكنه حيث أنه من الحدود يستفاد من بعض الروايات كما يدعى بأنه نحتاج إلى تعدد في باب الحدود. فكأن عندهم قاعدة، بعضهم كالعلامة يقول بأنه في باب الحدود نحتاج إلى تعدد في باب الإقرار، لكن هذه القاعدة لا دليل عليها، بل النصوص وردت في الزنا وفي اللواط إذا أردنا نعمم، أما في غيرهما لا دليل عندنا على التعميم، ولهذا يكتفى بالإقرار ولو مرة واحدة. بل في بعض الروايات أشرنا إليها، الذكر في روايات قرأناها في الحدود، أنه الشخص إذا أقر على نفسه مرة فرفع إلى الحاكم جرى عليه الحد، الإمام يجري عليه الحد. إذن دعوة أنه نحتاج إلى تعدد دعوة ليس لا دليل عليها ناهض. عندنا هم روايات دلت على التنزيل، لكنه التنزيل هل بلحاظ الحدود الشهادة أو بلحاظ مطلق التنزيل، تقدم سابقا. إذن الإقرار مرة واحدة يمشي، ولهذا قال وتثبت المحاربة بشهادة ذكرين عدلين. ليش قال ذكرين؟ لأن شهادة النساء غير مقبولة في الحدود. إنما وين تقبل شهادة النساء؟ فقط وفقط في القضايا المالية، فقط وفقط في القضايا المالية تقبل شهادة النساء. وفي بحث الشهادات، بحث الشهادات يعني المصنف بحث مفصلا، ما يحتاج إلى 4 شهود، ما يحتاج إلى شاهدين، ما يحتاج إلى شاهد وامرأتين، ما يحتاج إلى، ما يكتفى ب4 نساء. واضح؟ هناك ذكر الموارد وأحصرها. فمن أهم الأبواب باب القضاء والشهادات، بابين مهمين جدا في اللمعة، لأنه في كل أبواب اللمعة خصوصا المعاملات، يعني يأتيك مسائل الدعاوى، في كل باب يأتيك مسائل الدعاوى، في آخر البحث مسائل الدعاوى ولا علاقة مسائل الشهادات، فلازم تضبط هالمطلب بين كتابين، كتاب القضاء وكتاب الشهادات، وكتاب القضاء الشهيد بحثه بحث جيد يعني في مطالب جيدة، فينبغي عضوا عليه بالنواجد، مو السنتي هذه، عضوا عليه بالنواجد. هذا المطلب، مطلب ماذا؟ مسألة ماذا؟ مسألة القضاء، القضاء مو أصحابي كالنجوم، هاي أصحابي عضوا عليه بالنواجد، لا، كتاب اللمعة هاي بالنواجد. خب، ذكرين بلي، وتثبت المحاربة بشهادة ذكرين عدلين وبالإقرار بها ولو مرة واحدة لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، خرج من ما اشترط فيه التكرار. ما هو الذي اشترط فيه التكرار؟ الزنا واللواط، هو يقول بعد شرب المسكر، واضح دخل شرب المسكر، بدليل خارج. وش قصد بدليل خارج؟ وش يريد يقول؟ هو ايش يجيب نكتة أصولية هنا في هالعبارات؟ وش يعني، يعني وش النكتة، يعني الصياغة الأصولية للمطلب شنو؟ إيه وش في الصياغة الأصولية؟ يعني إحنا بالصياغة الأصولية هو يقال بالعمال قال مطول حفاظ سطر متعب روحه مسكين شهيد جاي ينبي مطلب ينبي يقول بأنه إذا عندنا، إذا كان عند بحثنا في الأصول خلاف هذا، إذا كان عندنا عام وجاء دليل منفصل وأخرج بعض الموارد، فهل يصح الرجوع إلى أصالة العموم في الموارد المشكوكة الباقية أو لا؟ واضح؟ هل يصح التمسك بأصالة العموم بعد ورود الدليل المنفصل أو لا يصح التمسك بذلك؟ هذا ماذا يعبر عن؟ يعبر عن في عند السيد الشهيد، يعبر عن غير السيد الشهيد، يقولون حجية العام بعد ورود الدليل المنفصل. أكثر العمومات عندنا أدلة منفصلة، هل يصح الرجوع إلى العموم بعد مجيء الدليل المنفصل أو لا يصح؟ قالوا يصح، ونتمسك بأصالة العموم عند الشك. صحيح؟ السيد الشهيد صدلاء ماذا عبار؟ عنده عنوان تذكرون اللي درسه ويانا حق ثالثة، شبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في السقوط. هي بحث، يقول عندنا دلالة مطابقية، جاء دليل منفصل، هالدليل المنفصل ماذا؟ أسقط أي دلالة؟ دلالة التضام تضمن، سقط لما سقطت ببركة الدليل المنفصل، سقطت الدلالة التضمنية، لأن خرج أكرم كل عالم، قال لا تكرم العالم الفاسق ببركة مجيء الدليل المنفصل، لا تكرم العالم الفاسق. هل يبقى هذا الدليل أم حجة؟ حجة في العموم أو يسقط حجته في العموم؟ تسقط حجيته في العموم، إنما يكون مفاد لا أكرم العالم، يعني أكرم العالم العادل صحيح ببركة الدليل المنفصل. إذن فسقطت الدلالة التضمنية، وقع أو فسقطت الدلالة المطابقية، دلالة المطابقية أنه الوجوب إكرام كل عالم سقط ما سقط، سقط عن الحجية. فيبحث، فيبحثون سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية بعد مجيء الدليل المنفصل، هل يوجب سقوط الدلالة التضمنية أو لا؟ والمراد من التضمنية ماذا؟ الباقي تحت العموم، هل هذا حجة أو محجة؟ ذهب العامة كثير منهم إلى عدم حجية، حجية ماذا؟ حجية العموم بعد مجيء الدليل المخصص المنفصل، خلافا لأكثر الأصول الأصوليين، بل لعله جلهم من علمائنا يقولون بحجية الدليل المنفصل. تذكرون هذا مطلب حلقة ثالثة أشرنا عليه صحيح؟ وقلنا سيأتي فقص عشان، بس قلنا وين سيأتي؟ سيأتي في بحث وين؟ في بحث الظهور، سيأتي في بحث الظهور، لأنهم في الأصول ما يبحثون هذا المطلب. في الأصول وش درستون لدارس أصول غير حلقة الثالثة؟ سقوط الدلالة المطابقية هل يؤدي إلى سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية؟ خب هل يبحثون سقوط الدلالة التضمنية؟ ليش ما بحثوها؟ هذا البحث التضمني يقصدون أن العام بعد مجيء الدليل المخصص المنفصل فسقط العموم عن الحجية، هل الباقي تحت العموم حجة أو ليس بحجة؟ والمعروف هو حجة هي شرح المطلب. شوف العبارة يقول، لأن مسألة مثارة من القدماء القدماء يقولون، القدماء العامة يعني، العامة يقولون بعدم حجيتها إلى زماننا يعني. الأصوليين أكثرهم يقولون بعدم حجية العموم، ولهذا أكثر العمومات تسقط عن الحجية، عمومات أكثرها تسقط عن الحجية، لأن أكثر العمومات مخصصة بدليل منفصل. ولهذا قال: لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، خرج منه بدليل منفصل ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج، يعني دليل منفصل. بل فيبقى غيره على العموم لحجية العام بعد ماذا؟ بعد مجيء الدليل المنفصل. خب، لقائل أن يقول، وما أكثر ما تقولون صحيح عقبة أستاذنا، لقائل أن يقول بأنه لا يوجد عندنا عموم أصلا، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لا توجد لا آية ولا رواية في رواية إقرار أنفسهم نافذ، أو هذا شنو هذا إقرار أنفسهم نافذ، من جايبينها أنتم؟ يعني هل هذا موجود، هذا اللفظ موجود على كيف تقول عموم؟ عموم دليل منفصل خارج، شنو هذا الكلام؟ فتطبيق القاعدة على المقام ليس صناعي، لأنه لا يوجد عندنا أصلا أي إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، إنما هي ماذا؟ ارتكاز عقلائي وسيرة عقلائية، ولا يوجد لفظ بعنوان إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ حتى يقال جاء الدليل المنفصل وخرج نتمسك بالعام بعد مجيء الدليل المنفصل، فيكون هذا الكلام كلاما غير صناعيا. هذا شيء، هاي شيء أول شيء. عندنا شيء دعوين، الدعوة الأولى بأنه هكذا نقول بأنه لا يصح تطبيق فكرة أن الدليل المنفصل إذا جاء وأخرج بعض الأفراد من العام هل يبقى العام تحت ماذا؟ تحت الحجية أو لا؟ لأنه لا يوجد عندنا عموم في المقام أصلا، فهي صالبة بانتفاء الموضوع أصلا، ماكو عموم. هي إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، هذه ليست آية ولا رواية، هذا إنما تعبير عن مرتكز عقلائي، فليس هو عموم لفظي. هذا الشيء. شيء ثاني قد يقال، كيف تنازلنا عن هالمطلب؟ خب إذا قلنا بأن الدليل على هذه القاعدة دليل عقلائي، سيرة عقلائية، فما في عموم. إذا أن السيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، فلا معنى للعموم والإطلاق فيها، فكيف تتمسك بعموم في العموم؟ واضح؟ كيف تتمسك بعموم إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ مع أن هذا القضية قضية عقلائية، والقضايا العقلائية قضايا لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن ولا لسان فيها، فكيف تقول عموم إقرار العقلاء على أنفسهم؟ ما في عموم. خب، ما هو الجواب؟ أما الجواب عن الثاني الأول عليكم، أما الجواب عن الثاني هو أنه قد ذكروا في بحث السيرة العقلائية وبحث الارتكازات في الأدلة اللبية، هشرنا كثير ما تنسونه، أن الدليل اللبي تارة نريد أن نتمسك بإطلاقه أو بعمومه، فيقال أن الدليل اللبي لا عموم له لا لسان له أصلا حتى يقال له عموم أو إطلاق، لأن العموم أدوات عموم، والإطلاق يحتاج إلى قرينة الحكمة وهي يتوقف على وجود لفظ. فإذا أردنا أن نتمسك بإطلاق وعموم دليل لبي، فحينئذ يأتي الإشكال أن الدليل اللبي لا لسان له، واضح؟ فلا فيقتصر في على قدر المتيقن. لكن تارة نقول بأن الدليل الارتكاز العقلائي والدليل ماذا اللبي من أول الأمر قام على العموم وقام على الإطلاق، لا أننا نريد أن نتمسك بإطلاقه أو عمومه. نفس الارتكاز العقلائي عام، شفتين؟ نفس السيرة العقلائية عامة، نفس الارتكاز المتشرعي عام، نفس الإجماع عام، فالإجماع قام على العموم أو الإطلاق، لا نحن لا أننا نريد أن نتمسك بإطلاق الإجماع أو بعموم الإجماع، واضح؟ بل أن الإجماع من أول الأمر معقده هو العموم، معقده هو الإطلاق، وحينئذ يأتي إشكال، ما يأتي إشكال؟ لا يأتي الإشكال، إذا كان عندنا ارتكاز عقلائي، هذا الارتكاز من أول الأمر قام على الإطلاق والعموم. عندنا من خلال تفتيش الارتكاز العقلي قالوا عندنا أنه هكذا إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ في جميع الأمور، فنحن نتمسك بالعموم أو أن الارتكاز قام على العموم؟ الارتكاز قام على العموم، واضح؟ فإذا دعوى أن هذا دليل لبي فلا يصح التمسك بعموم أو إطلاق، نقول نحن لا نريد أن نتمسك بعموم وإطلاق، ما بالدليل اللبي، بل نقول الدليل اللبي من أول الأمر قام على العموم والإطلاق، وفرق بين المقالتين. ولهذا ذكروا في بحث الإجماع لا يصح التمسك بإطلاق وعموم الإجماع، لكن لا مانع من التمسك بالإجماع القائم على العموم، بالإجماع القائم على الإطلاق. ونحن من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، لكن يبقى الإشكال الأول، ما كيف نجاوب عنه؟ كذا يأتي. خب هذا ماذا؟ بلي وبالإقرار مع كمال المقر. ما معنى الكمال؟ هاي الكمال إيش معناها الكمال؟ إذا ودرت إيه ذكرنا احتمالين في الكمال، تذكرون الكمال إذا وردت، نقول الكمال إذا وردت في عبارات الإعلام كالشهيد الأول رسالة العمليها، نقول تارة تفسر الكمال، أي سؤال، بالبلوغ والعقل والرشد، وتارة يفسر الكمال بالبلوغ والعقل ولا يذكر الرشد. فما وش الميزان؟ تارة تفسرون هكذا وتارة تفسرون هكذا. من كيس المبارك كل مرة تفسرون على كيفكم المطالب. نقول ها، نقول إذا كان الكمال في مورد الأمور المالية فيفسر الكمال بمجموع ثلاثة أمور، البلوغ والعقل والرشد، بشرط أنه ما يذكر الرشد في الكلام، كما تذكرون إذا وجد افترقا وإذا افترقا وجد، بشرط أنه ما يذكر الرشد في الكلام. فإذا ما ذكر الرشد في الكلام عادة ما يذكر، إذا جاء بالكمال فيفسر بالعقل والبلوغ والرشد. أما إذا كان المسألة ليست مسألة مالية لا علاقة لها بالأموال، فحينئذ والتصرفات الاعتبارية كالبيع والشراء، فإنه إذا ما كان تصرف يتوقف نفوذ على الرشد وعلى مستفى، فيغراد من الكمال هو البلوغ والعقل. وحيث أن موردنا مورد شنهو؟ مورد إقرار، ليس تصرفات اعتبارية مالية يحتاج إلى مسألة نفوذ وما شاكل ذلك، يعني مو مسألة تصرفات اعتبارية، بيع شراء إيجارة نقل مال نقل أو ماذا أو نقل هيب أو نقل منفعة أو ما شاكل ذلك، إقرار. وحيث أن المورد ليس من الموارد المالية والقضايا الاعتبارية، فحينئذ ماذا المراد من الكمال؟ هو ماذا؟ هو البلوغ والعقل. ولهذا قال مع كمال المقر. خب كمال يعني بالبلوغ والعقل. قال وحريته، خب أو حريته مع كمال المقر وحريته، نعم وحريته. ليش اشترط الحرية في الإقرار؟ ذكرنا في بحث السرقة بأنه لا يصح إقرار من؟ إقرار العبد، لأنه إقرار في حق الغير، في حق المولى. إذا أقر على نفسه أنه محارب سيقتل، ستقطع يده، وهذا إتلاف لمال الغير، فهذا إقرار على نفسه، إقرار على الغير صار، هذا إقرار على الغير. وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، مو إقرار العقلاء على غيرهم نافذ. لكن بحثنا هذا المطلب سابقا وقلنا بأنه لو صدق المولى، تذكرون في بحث السرقة ذكرنا، لو صدق المولى قال مولى بلي هذا الصادق هذا محارب أنا بيفتك منه، خب فإذا صدق المولى ذلك فحينئذ ما هو فهل هناك مانع؟ بل إذا قلنا إذا صدق المولى فلا مانع، فلا يوجد عندنا مانع، لأنه المقتضي موجود أن بالغ عاقل، العبد بالغ عاقل، المشكلة فقط في رتبة المانع. ما هو المانع؟ أنه إقرار في حق الغير، وحيث أن الغير صدق فحينئذ لا مانع من التمسك بالإقرار. إقرار العبد يكون نافذا إذا صدق مولاه، واضح؟ خب لكن سألنا بعد، إذا ما صدق مولاه بعدين اعتقاه، هل يتبع به بعد عتقه أو لا يتبع به بعد العتق؟ تذكرون مطلب، وقلنا في عبارة فيها مشكلة كانت في بعث السرقة، قال بأنه يتبع المال، ما قال يتبع القاطع، يكون سؤاله الحين السؤال في بالي، تذكرتكم قال أن في العبارة قال أنه يتبع إذا 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 أقر فعل السرقة والمولى ما صدق لكن اعتق بعد ذلك، يتبع بالمال، ما قال يتبع بالقاطع. فقلنا هل هو متعمد؟ ما ذكر القاطع، حيث أن سؤال. ونعيد هذا السؤال أيضا، بأن العبد إذا أقر ولم يصدقه المولى ثم اعتق بعد ذلك، هل ينفذ عليه الحد أو لا ينفذ عليه الحد؟ واضح؟ نعيد السؤال، حتى تأتون بالجواب بعيدة. لما جون الجواب واضح؟ لما أموت. خب بعدين نذكر في الوصية لازم يجون جواب. قال هذا السؤال بلي. قال واختياره. وش اختياره يعني؟ يعني لا إقرار المكره غير نافذ. ليش غير نافذ إقرار المكره؟ لحديث الرافع رفع ماذا لحديث الرافع رفع عن أمتي تس وما استكره عليه بناء على شنه؟ أن حديث الرافع يشمل الأحكام الوضعية لأنه عدم النفوذ حكم وضعي. فبناء على شمول حديث الرافع للأحكام الوضعية نقول بأن الإقرار ماذا؟ الإقرار ليس ماذا؟ ليس بنافذ. وفرقنا عن بعض الأمور ذكرنا هي تفاصيل. ذكرنا وش الفرق بين البلوغ، بعضهم شرط في شنو شرط في الصحة، بعضهم في المقتضي، بعضهم في المانع. تذكرون المطالب هي كلها شرحناها سابقا فما نعيد. هذا تمام الكلام في هذا المقطع. قال ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض عام للتهمة أو للتهمة. تفتح المطلب، ها مطلب مش عبارة مشكلة دي، يعني فيها بحث طويل. ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض للتهمة أو للتهمة. خب بيان ذلك إجمالا، ولا سيأتي غدا بحث مفصل، بحث مفصل في هذه المسألة. لو فرضنا بأنه توجد عندنا قافلة، مثال يعني قافلة جاء لصوص وقطعوا القافلة وأرادوا أن يأخذوا القافلة، قطع طرق محاربين يعني شهروا السلاح. خب في هذه الحالة وقامت القافلة واستطاعوا أن ماذا؟ أن يقبضوا على هؤلاء اللصوص، فذهبوا بهم إلى الحاكم الشرعي. التفت للمطلب. حينئذ نقول لو فرضنا أنه بعض اللصوص شهد على بعض أنه أخذ المال، أربع لصوص عندنا، اثنين من اللصوص شهدوا على اثنين من اللصوص أصحابهم أنهم أخذوا مال القافلة، فهل تقبل شهادتهم أو لا تقبل شهادتهم؟ هذا ما يسمى شهادة بعض اللصوص على بعض. ياي نعم، شوف العبارة هني، ما هالعبارة هل هي ناظرة للمطلب؟ قال تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعضين. يعني أنا هالمثال اللي ذكرت شنو؟ شهادة بعض الآخذين على بعضين، ولا على بعضين. إذن هذا السؤال لا تنطبق عليه العبارة. إذن السؤال اللي سألت الآن أنا أنه هل تقبل شهادة بعض اللصوص على بعض؟ هذا يسمى شهادة بعض الآخذين على بعض، مو شهادة بعض المأخوذين لبعضين كما فسرها بعضهم. بعضهم فسر المطلب بهال اللي شرحته الآن، اللي بقوله الآن لهاي أنه لو أخذ اللصوص وقام بعض اللصوص شهدوا على بعض، هذا لا يقال شهد بعض المأخوذين، مو مأخوذ، هو آخذ مو مأخوذ ده، صحيح؟ هذا يسمى شهادة بعض الآخذين على بعض، هل تقبل أو لا تقبل؟ هل تقبل أو لا تقبل؟ الآن نقول لا إشكال ولا شبهة أنه لا تقبل شهادة بعض ماذا؟ بعض ماذا؟ بعض ماذا؟ بعض الآخذين على بعض. لماذا؟ أولا للفسق، أزمها الفسق تبون بعد. إذا كان فاسق فلا تقبل شهادته بعد، هو لص اسمه لص بعد، فالفسق موجود في مداخله يعني وحشائه. فإذا هذا ماذا؟ هذا لص، واللص فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته، فالمقتضي غير موجود. والشيء الثاني بغض النظر عن مسألة الفسق وعدم الفسق، مسألة التهمة والتهمة، خب هاي اللصوص مع بعضهم بعض كلهم بيجيهم كلهم بيأتيهم الحكم، القضاء والقانون سينفذ أحكام على هؤلاء. فقول احنا نريد احنا نفتك، فنشهد على الاثنين لأنهم سرقوا، ما احنا ما سوينا شيء عشان ما يقطعون ايدنا، هذه ايدنا مباركة نحتاج اليها، واضح؟ فقال نشهد على هؤلاء. خب فشهادة بعضهم على بعضهم فيها تهمة ما فيها تهمة؟ فيها تهدرء الحد عن أنفسهم، يريدون أن يدرأوا الحد عن أنفسهم، فشهدوا على من؟ فشهدوا على الآخرين، وحينئذ لا تقبل شهادتهم للتهمة. لكن أيهما صح في التعليل، التهمة أو الفسق؟ أيهما صح؟ كلاهما في عرض بعض يصح التعليل او الفسق قبل
المقتضي.
نعم احسن. الفسق ما تعلل بالتهمه، تعلل بعدم المقتضي. التعليل تعليل اخذتون هذا المطلب انه تعليل عدم حصول المعلول بالمانع قبيح مع عدم وجود المقتضي، صحيح؟ يعني فرض واحد يقول لي ليش الورقه ما احترقت، لماذا الورقه لم تحترق؟ فرض ان المقتضي غير موجود وهو النار، يقول لا لان فيها رطوبه. يضحكوا عليه ما يضحكوا عليه؟ هو شنو ما فيها رطوبه؟ الرطوبه مرتبه المانع، هي النار ما موجوده عشان تقول احترقت او ما احترقت. فالتعليل عدم المعلول عدم حصول الاحراق بسبب وجود المانع اي الرطوبه مع فرض عدم المقتضي قبيح لا تصل النوبه اليه. والمفروض ان هنا فسق، واذا كان هناك فسقان فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا تصل النوبه اليه. واضح؟ خب. بعضهم اراد ان يوجه هذه العباره يقول عباره ناظره الى ما ذكرت نحين، ناظره مش ناظره، لانهم وهم وان كانوا اخذين للمال الا انهم ماخوذين من قبل القافله، صحيح؟ من اللي اخذهم جودهم؟ القافله، قافله، فهم ماخوذين. فحينئذ اذا كانوا ماخوذين يصدق انه لا تقبل شهاده بعض الماخوذين. هل 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 هذا يشفع له ولا ما يشفع له؟ هذا التوجيه هل يشفع او لا يشفع؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. نقول شوف عبارة يقول لبعض، في فرق بين لبعض وعلى بعض، ها فرق. عندنا تارة تقول شهادة بعض المأخوذين على بعض، تقول شهادة بعض المأخوذين لبعض. اللام وش تسمى اللام؟ لصالح للمنفعة. على يعني ماذا؟ فيه ضرر. احنا بحثنا هنا في عبارة الشهيد قال على او قال لي، لي تقبل، تقبل على لي غير على. هذا لا يقال لو سلمنا أنهم مأخوذين من قبل القافلة وشوية نزلناهم ومرادهم، لكن لو قلنا هكذا لأنه في مقام الشرح الإعلام لهذا المطلب، يعني نفس الكاتب نفس اللي معبر في التعبير شرح مطلب ماله، فلو سلمنا أنهم مأخوذين من قبل القافلة أو ما شكل ذلك، فهذا يقال ماذا؟ فهذا يقال شهادة بعض المأخوذين على بعض، مو شهادة بعض المأخوذين لبعضين. لا ما يسمى انه هذا لبعضين، لبعضين لصالحه، ما يقول هذا عليه، هذا مو لصالحه، مو لمنفعته، هذا عليه. واضح؟ لا لا يصح، لا لا يصح، لا يمكن ان يكون الدعي مدعي شاهد، المدعي لا يصير يكون شاهد، الشاهد طرف خارج عن المدعي كما سنبين ان شاء الله. اذا هذا الاحتمال غير موجود. اذا سؤال لكم الى غد ان شاء الله، ما هو المراد من هالعباره؟ الشهيد الثاني قال نعم لو شهد، ذكر 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 صورتين خارجتين. وش الباقي عجل؟ وش اللي تصور انه باقي؟ ثلاث عبارة. هذا سؤال الى غد، كل واحد يكتب ورقة، اريد اشوف ما هو المراد من هذه العبارة، واشرح الصورتين اللذين ذكرهما الشهيد الثاني وخرجهم. واضح؟ واذا خرج هالصورة وش بقى تحتها؟ صارت مشكلة في هالعبارة عند بعضهم، قال هاي عبارة ما هذه. غدا إن شاء الله نرى أجوبتكم تحلون لنا هالمشكلة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.